بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي أكرمنا بأنوار نبيه الأمين، مشرقة تنشرح بها الصدور ويدرك بها أمر العبور إلى مراتب القرب من العزيز الغفور، وتدرك بها الحقيقة وتنجلي عمن استمسك بها جميع القاطعات في جميع الشؤون. اللهم صل وسلم على عبدك المصطفى سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه، وبعد، أيها الأحباب في الله والمجتمعين على موجب القرب من الله والزلفى لديه، نتابع درسنا الأسبوعي في تأمل هذه الوصية: جعلنا الله وإياكم من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يقول سيدنا الإمام الحداد في هذه الوصية: وأوصيك بالتواضع، فإن التواضع محمود في كل حال غير حال واحد، وهو أن يتواضع الإنسان لأبناء الدنيا رجاء أن يصيب من دنياهم، والتكبر مذموم في كل حال إلا في حال واحد، التكبر على الظلمة المصرين على الظلم زجرا لهم، بشرط أن تجري صورة التكبر على الظاهر مع خلو القلب من الكبر. وفي هذه الأسطر والكلمات من سيدنا الإمام الحداد بيان شاف عما يتعلق بالتواضع والكبر، وهما وصفان من أوصاف القلوب لهما مظاهر تظهر على الجوارح والأعضاء، ولكن مستقر التواضع والكبر هو القلب. فينبغي للمؤمن أن يحرص على هذا الوصف المحمود، وصف التواضع، وهو أقوى أسباب الرفعة للإنسان. يقول صلى الله عليه وسلم: من تواضع رفعه الله. بل صور صلى الله عليه وسلم حقيقة إرادة الله تعالى في رفعة شان الإنسان إذا تواضع، وإهانته وإذلاله إذا تكبر، بقوله: إن على ناصية ابن آدم ملك، فإن تواضع رفعه وإن تكبر وضعه. إذن فينبغي أن نحرص على حقيقة هذا الخلق، وحقيقته شهود القلب تقصيره في جنب الله، وخوفه من المآل إلى الله من سخط الله تعالى ومن رده أعماله ومن إعراضه عنه. فلخوفه من ذلك لا يجزم أبدا أنه خير من أحد كائنا من كان، فإنه لو رأى الفاسق المجرم أو الكافر الملحد أمامه لا يدري بما يختم له، بما يختم لذلك المجرم الفاسق أو الكافر الملحد، ولا بما يختم له هو. فإذا لا يستطيع أن يجزم أنه خير من أحد من مثل هذين، فكيف بغيرهم من خلق الله تبارك وتعالى؟ بل كانوا لكياستهم وإدراكهم الحقيقة لا يستطيعون التعالي عن الحيوانات إيقانا بأن مصيرها لا يكون إلى النار، وأنها إذا اقتص فيما بينها البين وبينها وبين الآدميين رجعت ترابا، ولكن العاصي من الآدميين إذا لم يغفر الله له والمشرك الكافر يدخل النار. فحينئذ ارتفع عنهم التعالي والتكبر حتى على الحيوانات. هذه حقيقة في التواضع، يجب أن نتنبه لها، نرجعها إلى ما غيب الله علينا من أمر الخاتمة ومن أمر المصير والعقبى. فما دام ذلك غائب عنا، لا يستطيع الفرد منا أن يجزم بأنه خير من أحد، ولأن الخير من هو خير عند الله، والخير عند الله من تكون خاتمته أحسن ويكون الله أرضى عنه، وهذا غيب. فوجب أن نقف مع عالم الغيب بالأدب، فلا نرى أننا خيرا من أحد فيرضى عنا ويرفعنا ويعلي درجاتنا. ولما سئل بعض مشايخنا متى يتفوق الإنسان، يفوق الإنسان غيره، قال إذا لم يكره أن يتفوق عليه غيره. إذا كان لا يكره أن يتفوق عليه غيره فإن ذلك سبب لارتفاع. كذلك من لا يرى أنه خير من غيره يكون سببا لخيريته عند الله تبارك وتعالى. قل وأوصيك بالتواضع، فإن التواضع محمود في كل حال في مختلف الأحوال، هو اللائق بالطائع وبالعاسي وبأهل درجات الطاعة على مختلف مستوياتهم، اللائق بهم التواضع، وأهل المعاصي كذلك، الخلق كلهم يحسن منهم التواضع. ولكن هناك دوافع أحيانا للتواضع فاسدة ينبغي الحذر منها، وهو ما أشار إليه الإمام الحداد بقوله غير حال واحد، وهو أن يتواضع الإنسان لأبناء الدنيا من الأثرياء والأغنياء وأرباب النفوذ والوجاهات والسلطات رجاء أن يصيب من دنيا، أن يتواضع لهم لا خضوعا لله ولا أدبا مع الله ولا حياء من الله، ولكن تزلفا إليهم رغبة فيما في أيديهم أو وهما منه أنهم يضرونه أو ينفعونه فيستدفع ضرهم أو يستجلب خيرهم ونفعهم بالتواضع لهم. هذا حال فساد في الغرض الحامل على التواضع وفي المقصود منه. إذن فهذا حال يجب أن نتنزه عنه، وقد بين لنا نبينا صلى الله عليه وسلم هذا المعنى، وقال من تواضع لغني لغناه ذهب ثلثا دينه، أي لأجل غناه فقط، كان الدافع له أن هذا صاحب ملك في الدنيا، صاحب ثروة، صاحب مال، فينطلق من هذا على أساس على هذا الأساس للتواضع له. فهذا يكون عظم ما حقر الله تعالى وتواضع لغير الله سبحانه وتعالى ولغير مقصد صحيح، بخلاف ما إذا تواضع للإنسان وهو غني لكن لكبر سنه أو لعلمه أو لوصف آخر فيه من الأوصاف الطيبة. والله تعالى يعلم نيته وما في قلبه. إذن فلا ينبغي أن يكون التواضع لأجل الدنيا بحال، وإنما نتواضع للفقير كما نتواضع للغني، ونتواضع لصاحب الستار كما نتواضع لصاحب الشهرة، الجميع بدافع الخضوع لله والأدب مع الله تبارك وتعالى، شريطة أن لا يكون من مظهر هذا التواضع معنى إقرار على معصية ولا معنى تعظيم لشيء مما حقر الله، فيستسلم مظاهر التواضع، وذلك مما يظهر على اللسان من الكلمات أو يظهر على البدن من الأسلوب، أما القلب فكلما تواضع فهو خير له لأجل الله تبارك وتعالى، إذا كان التواضع لله ومن أجل الله. يقول والتكبر مذموم في كل حال، لا يليق بمخلوق، لا ملك ولا إنسي ولا جني ولا غيرهم من الكائنات والمخلوقات لا يليق بأحد منهم أن يتكبر. وقد ذكر صلى الله عليه وسلم خلاصة عن حقيقة الكبر، ولما قيل له إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، فقال الكبر بطر الحق وغمط الناس، فذكر أقوى مظاهر الكبر وأسوأ نتائجه. قال بطر الحق يعني رد الحق، أن يكون مشاهدا لنفسه أنه صاحب الصواب وأنه لا ينبغي أن يرد عليه ولا ينبغي أن يلاحظ عليه ولا ينبغي أن يرد قوله، فهو بذلك يبطر الحق يعني يرد الحق ولا يقبله ممن جاء به. بطر الحق وغمط الناس أي احتقارهم، هو أن يظن أنه خيرا من أحد منهم. فهذا هو مظهر الكبر كما عبر صلى الله عليه وسلم. وليس نظافة الثوب ولا حسن الأدوات في الاستعمال من الكبر في حال، إنما الكبر وصف في القلب يرى أنه خير من الغير، به يبطر الحق وبه يتكبر على عباد، يحقر عباد الله تبارك وتعالى. الكبر بطر الحق وغمط الناس أي احتقارهم، لا يليق الكبر بحال. ولكن أحيانا يكون صورة الكبر بمظهر الإعراض والإلواء الرقبة والكف النظر، هذا مظهر صوري لا أثر له في القلب، يكون لمعالجة خلل في إنسان متجرئ متكبر يجاهر بما حرم الله تعالى مصرا على ذلك، فينبغي أن يظهر التكبر عليه بالإعراض عنه والتولي عن الإقبال عليهما إلى ذلك، إن كان هذا يفيد زجرا له. فإن كان لا يفيد زجرا أو ربما أدى إلى زيادة ذاك في التجري على المعاصي والأذى، أو لم يكن بقصد زجره عن المعاصي ولكن لهوى في نفس ذلك المتكبر، فهو أيضا حرام، وإن كان ذلك إنما هو على المظهر. أما القلب فكما تقدم الكلام أنه لا ندري بالخواتيم، فلا سبيل لأن نتكبر على أحد، فلا يجوز حتى على الفاسق المتجري المسر بقلوبنا لا نتكبر، لكن بجوارحنا وأظهار نظهر التكبر أي أفعال المتكبرين زجرا له ما دام هذا ينفعه. فإن مباسطة المسرين على معصية الله المتجاهرين بها فيها معنى التشجيع لهم على المعصية، وفيها معنى مساعدتهم عليها وإقرارهم، فلذلك يجب أن يغضب من أجل الله بهذه المعاني، ويترجم ذلك بما يفيد زجرا لمن ينهى ولمن يلاحظ فيه هذا الأمر. وورد أن قرية من بني إسرائيل أمر الله ملكا أن ينزل بهم عذابا، فقال الملك يا ربي فيهم فلان عبد طائع لك لم يعصك، قال الله به فابدأ، فإنه رآني أعصى فلم يتمعر وجهه من أجلي قط، لم يغضب من أجلي ولم يتأثر من أجلي، وقابل المصرين على معصيته بالمباسطة والبشاشة لم يتمعر وجهه من أجلي قط. فهنا يجب أن يؤخذ هذا الميزان، وقال زجرا لهم بشرط أن تجري صورة التكبر على الظاهر مع خلو القلب من الكبر، فإن لم يكن في ذلك زجر ولكن فيه مجرد تنفير أو تجري على المعاصي أكثر فلا ينبغي أن يكون وإنما إذا يكون غضب في القلب من أجل الله على فعل الذنب وعلى الذنب والمعصية. أما خاتمة هذا الإنسان فلا نستطيع أن نجزم بها، أما أن نرى أن خيرا منه فلا طريق لنا إلى ذلك. هكذا الآداب التي جاءت عن سيد الأحباب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فعلينا أن ننتبه من هذه الوصايا ونعمل عليها في الظواهر والخفايا، لنكون على بصيرة ونسير في أقوى مسيرة، ولنكون على مرقى في التقى نحوز به أحوال النقى والقرب من مولانا سبحانه وتعالى في السر والنجوى. اللهم حققنا بحقائق التقوى، وانفعنا بهذه الوصية، واجعلنا من الذين يقتدون بخير البرية، طهر لنا به كل الطوية، ونقنا به عن الأدران يا رحمن، ووفر حظنا من هذا النقى في شهر ميلاده، واجعل لنا الحظ الوافر من إمداده ووداده، ثبتنا على دربه واسقنا من شربه برحمتك يا أرحم الراحمين وجودك يا أجود الأجودين. ومن الأسئلة الواصلة من الأخ أمجد محمود تارسي من أمريكا، كيف نخالف ونعالج إرادة التفوق على إخواننا وشعور الحسد لديهم، خاصة عندما نرى توفيق أحدهم في الدعوة إلى الله، جزاكم الله خير الجزاء. أن نمد النظر إلى الحقيقة، والحقيقة أنه لا يحصل شيء إلا بإرادة الله، ولا يمكن أن يكون إلا والحق مريد له، فهل نريد غير ما يريد ربنا؟ والحقيقة أيضا أنه إن كان ذلك في أمر الدعوة أو في أي أمر من أمور الدين كما أشرت في السؤال، فإن ذلك عون لنا، وإن ذلك خير لنا، وإن ذلك بركة لنا، وإن ذلك قوة لنا، فكيف نكره هذه القوة، وكيف نحسد عليها، وكيف نحب زوالها؟ فما يزيد أحد منا في دائرة الإسلام والإيمان نجاحا في عبادة أو دعوة إلى الله أو علم أو تعليم إلا كان ذلك قوة لنا، وكان بركة علينا، وكان اتساعا لخيراتنا، فنحن نحمد الله على ذلك، ونحب كثرة الناجحين في الدعوة وفي العلم وفي التعليم وفي العبادة وفي تزكية النفوس، وكل أهل الدين أعوان لنا وسبب لقوتنا وتحقيق مرادنا في هذه الحياة تبارك وتعالى. فينبغي أن نفرح بذلك، وينبغي أن ندرك هذه الحقيقة، فإذا امتد نظرنا إلى هذه الحقيقة وعملنا بمقتضى ذلك ذهب عنا كل شعور بالحسد والاستثقال للنعم. والأخ أحمد من اليمن يقول السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وعلى جميع إخواننا المشاهدين والسامعين. أنا شاب عمري قد تجاوز 30 سنة ولم أرى النبي محمد صلى الله عليه وسلم في منامي، فهل تعتبر هذه الحالة من الشقاوة والبعد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما هي الأسباب إلى الوصول لرؤيته صلى الله عليه وسلم؟ ثبت الله قدمك وشرح الله صدرك. تعلق قلبك برسول الله وإرادتك رؤيته في الدنيا والآخرة علامة من علامات السعادة وعلامة من علامات الخير، وإن تأخرت عنك الرؤية له صلى الله عليه وسلم فلا يكون ذلك علامة الشقاء، ولكن لحكم ولأسباب تتنوع وتختلف، منها ما مرجعه إلى التقصير، ومنها ما مرجعه إلى المخالفة في السنة، ومنها ما مرجعه إلى سبب من الذنوب والمعاصي، ومنها ما مرجعه إلى ضعف في المحبة وضعف في قوة التعلق وقوة الارتباط، أو في كثرة الذكر له صلى الله عليه وسلم، كثرة الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم، ومنها وراء ذلك أسباب أخرى لله فيها حكام. إذن فليست علامة على الشقاوة، ولكن إن أكرمت بوجهة صادقة إلى الرب على منهاج هذا الحبيب بشوق إليه وبحرص على متابعته وبخدمة لدينه وشريعته، فقد بدت عليك علامات السعادة ونيل الحسنى وزيادة، فاصدق مع الله وواصل، ولا بد أن يجمعك بحبيبه صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، وكن على ذلك القدم في الشوق وفي المحبة وازدد تعلق، فإن أقوى أسباب رؤية رسول الله قوة محبته وشدة التعلق به وكثرة الذكر له والصلاة عليه. وإذا اقترنت هذه بخدمة دعوته وخدمة أمته كانت أقرب لكشف الحجب ولإمداد الله تعالى وإكرامه العبد برؤية خير الوجود وزين الوجود وسيد أهل الشهود وإمام أهل السجود صاحب المقام المحمود محمد، الذي قال لنا كما جاء في صحيح البخاري: من رآني فقد رأى الحق، من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل بي، من رآني في المنام فسيراني في اليقظة، من رآني في المنام فسيراني في اليقظة، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فاجتهد في متابعته، قوة محبته، شدة التعلق به، كثرة الصلاة والسلام عليه، واجعله دائما على بالك، تذكره في خيالك في ليلك وفي نهارك في جميع أطوارك، فلا بد بذلك أن ترحم وبرؤيته تكرم. وتوسل أيضا إلى ذلك بمثل إدخال السرور على قلب منكسر من أمته، فإن كان من أهل الصلاح في أمته أو من أهل بيته أو من أهل الخدمة في دعوته لأمته، فذلك أقرب لأن تصادف حنانا من الروح الطاهرة بها تدرك النظر إلى وجه قالوا عنه: ليته خصني برؤية وجه زال عن كل من رآه الشقاء. والأخ علي بن عبد القادر جابي من غينيا يقول: البنان عاجز عن وصف مدى حبي، الحمد لله، الله يجعلنا وإياكم في المتحابين فيه ويجعلنا بذلك محبوبين لديه، فربنا القائل: وجبت محبتي المتحابين فيه المتجالسين فيه. وقد جاءت هذه الوسيلة لتجالسنا ونحن في أماكن متفرقة متباعدة، الله يجعلنا في المتجالسين فيه. ويقول بعد قراءة الضياء اللامع لكم ذي مشافع: وجدته غير كتاب في وصف سيده محمد صلى الله عليه وسلم. هذا شعور طيب لديك، نازل قلبك صلة به صلى الله عليه وسلم، وكم قد وصفه خير ما وصف به، ما وصفه به ربه جل جلاله، بل وصفه الصحابة والتابعون بإحسان، ولم يزل بركة أوصافه تسري في كل زمان، ويظهر الله في كل زمان أيضا من بديع هذا الوصف ما يملأ بعض صدور أهل الزمان، فيكون بابهم للاقتراب وسببهم في الارتقاء إلى الاتصال بذلك الجناب. فشكر الله لك شعورك كما شكرت وجود هذه الوسائل لربطك، وقلت: أشكركم على ما تقدمون وما زلتم في هذا الدين، جعل الله وإياكم أعوانا في إحياء هذا الدين وحقائقه في العالمين. ويسأل عن غسل الجنابة وترك بقعة من البدن لا تهاونا، بل لعملية جراحية أجريت. نقول إذا كان لديه بقعة في البدن فيها جراحة أو شيء يضر به الماء، فإذا مر الماء عليه استضر بذلك، إما بزيادة المرض أو طول أيامه أو خوف فقد منفعة من الأعضاء مثلا، أو حدوث شيء ظاهر في بدنه، فهذه أسباب تبيح التيمم، بمعنى أنه يغسل جميع بدن إلا هذه البقعة التي فيها العملية الجراحية أو فيها أو الموضع الذي فيه التضرر بالماء، فيتركه ثم يتيمم بدلا عن ذلك المحل ويصلي ولا شيء عليه. فهو يؤدي حق الغسل الواجب ويتيمم عن البقعة التي لم يصل إليها الماء لعذر، وإلا فقد ورد تحت كل شعرة جنابة، حتى من أجلها مال سيدنا علي بن أبي طالب إلى حلق شعر رأسه، يقول عاديت شعر رأسي لما سمعت رسول الله يقول تحت كل شعرة جنابة، فإذا كان بالإهمال فذلك خطر على صاحبه لأنه يتعرض لبطلان الصلوات والحرمة دخول المسجد إلى غير ذلك، فيجب أن يستوعب جميع بدنه بالماء. ومن هنا نبهوا على أن ينوي الإنسان رفع الجنابة ورفع الحدث عند الاستنجاء حتى لا يستوعب الماء جميع أجزاء بدنه الواجب غسلها، وكذلك يأخذ في كفه ماء فيضعه على أذنه اليمنى وعلى الكف الآخر فيضعه على الأذن اليسرى، لأن الماء يغفل عن صماخ الأذنين فلا يصل إليهما، فيتعهد في بدنه المعاطف كلها حتى يتيقن وصول الماء إلى جميع أجزاء البدن. والأخ بسام أي كسواني من الأردن، والأعمال في مطعم صحي يقدم الطعام كشيء رئيسي ومشروبات الكحولية، ولكن لا ألمس المشروب أو أقدمه، لكن مدير الصالة والأمور المالية فزع بديل لا صعبة، ماذا أفعل؟ عجل بانتقالك من مثل ذا المحل، واعلم أن من ترك شيء لا يعوضه الله تعالى خيرا منه، وتحرزك من أن تمس أو أن تحمل واجب من الواجبات عليك، ولكن وجودك فيه في ذا المحل ومع إدارة الخمور فيه وحملها من غيرك، وقد يكون بعضهم من المسلمين أيضا، واللعنة تشمل الحامل والمحمولة إليه كما جاء في الحديث، وجودك في هذا المكان وعند كونك مدير الصالة فالأمور المالية يدخل فيها أيضا الثمن الذي يتعلق بالخمور والمسكرات، فحينئذ يختلط أيضا بالمال وآكل وبايعه ومبتاعه داخلون في اللعنة والعياذ بالله تعالى. فعجل بانتقالك من مثل هذا الموطن ويفتح الله لك بابا من الرزق، ونوصيك أن لا تغفل عن قراءة سورة الواقعة كل يوم، وعن قراءة لا إله إلا الله الملك الحق المبين 100 مرة، وعن قراءة سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله 100 مرة أيضا إن كان بعد سنة الصبح قبل فريضتها فذلك أفضل أوقاتها، فهي من أقوى أسباب تيسير الرزق، كما أن التقوى يقول ربك عنها ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وأذكر هنا ما ذكر لنا بعض مديري الفنادق بالمدينة المنورة، قال إنه لقي الشيخ الشعراوي عليه رحمة الله، وكان الرجل أيضا يشتغل في مكان فيه تباع أو توجد الخمور كأنه أيضا فندق غروب، فلما كلم الشيخ ذلك أمره أن نصحه وأمره أن يخرج مباشرة، فقال أن عندي بعض الظروف كذا ومن الديون كذا فكيف أعمل؟ فقال له الشيخ أن ربك تعالى يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. الشيخ يقول أسألك أنا يا ولدي، هو أول التقوى ولا أول المخرج؟ قال أول التقوى، قال من يتق الله يجعل له مخرج. قال أنت تريد المخرج قبل التقوى؟ قال مو هكذا، أول تقوى بعدين المخرج، قم بتقوى الله والمخرج يأتيك. أثر فيه كلامه خرج مباشرة، فما مرت إلا فترة يسيرة واجتمع ببعض الإخوان في بعض الدول فرتبوه وطلبوه لأن يدير فندقا بالمدينة المنورة، ولم يزل له الآن فوق 20 أو 30 من السنين وهو بجوار الحرم الشريف مديرا لذلك الفندق، قد قضيت دينه وصلحت شؤونه ببركة التقوى، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. شيخ شعراوي قال يا ولدي هو أول المخرج اللي هو التقوى، أنت تريد تقضي دينه وتصلح شؤونك وأنت جالس في ذا المكان، واتق الله يخرج بعدين يجي المخرج، أنت تريد أول مخرج وبعدين تقوى، هو التقوى أول، التقوى وبعدين يأتي المخرج، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. والأخ طاهر الحداد يقول لا يقنت بعض الناس في صلاة الفجر، فهل لي أن أقنت وأن أصلي خلف إمام لا يقنت مع أنه يطول في الاعتدال؟ أما هذا السائل الشافعي يصلي خلف من يرى أن القنوت غير سنة في صلاة الصبح. نقول ينبغي لمن كان يرى سنية القنوت مثل الشافعية أن يقنوت خلف ذلك الإمام شريطة أن يدركه في السجود. وبعض الأئمة يتعمد تطويل الاعتدال حتى يقنوت من يرى أن القنوت سنة من المامومين، فذلك أيضا وسيلة لأن تقنوت. وقد نص فقهاء الشافعية على أنه يسن للماموم إذا ترك الإمام القنوت أن يقنوت هو بشرط أن لا يتأخر، حيث يدركه في السجود الأول، كمل قنوته ويدركه في السجود الأول. فإذا علمت من مذهب الإمام ومن أجنه لا يرى القنوت، فإذا اعتدلت وأتيت بدعاء الاعتدال بادر بالقنوت بحيث تنتهي منه والإمام لا يزال إما في الاعتدال أو في السجود الأول لم يرفع منه فتلحقه بذلك، فهذا سنة لك. له عمر من الإمارات: ما حال الذي يسابقه إلى السنن والمجالس والنوافل ويتكاسل عن الفرائض؟ هذا نقول له إن عنده خللا في الانتهاضة، وعليه أن يحسن مراجعة نفسه ويعلم أنه ما يتقرب إلى الله بشيء أحب إليه من أداء ما افترضه عليه. فينبغي أن يأخذ من هذه السنن ومن هذه النوافل الحقيقة توقظ قلبه لخشية الله ولإدراك خطر الإعراض عن أمره وترك ما أوجب سبحانه وتعالى. فإن هذه فائدة النوافل وهذه فائدة الطاعة، وإنما تحسن النوافل من أدى الفرائض، لأن من كان عليه دين وأراد أن يتطوع ويتصدق وقضاء الدين أولى، فكذلك الفرائض هي المقدمة، إنما يكون الربح بعد استكمال رأس المال، وما دام رأس المال ناقص فكيف يكون الربح؟ وعلى كل الأحوال فينبغي أن يأخذ من هذه النوافل والخيرات التي يتصل بها حقيقة، والحقيقة هذه تحمله على خشية الله، تحمله على أن يخاف من تأخير فرائض الله تعالى، فإن كان ذلك علامة قبوله في هذه النوافل، وإلا صارت صورة لا حقيقة لها. فيجب أن يراجع نفسه وأن يتأمل أمره، وأنه لا يقدم أمر شيء من نفس ولا من أهل ولا من شركة ولا من زمن وأهله على أمر الله الخالق جل جلاله، وأن أولى ما قام به وانتهض وأداه ما فرضه عليه خالقه ومولاه سبحانه وتعالى، يجب عليه ذلك. هكذا يجب أن يعالج نفسه حتى ينقذها. والأخسر، وهذا من استراليا، يقول: كيف يعرف الإنسان يتبع الصواب بعد الاستخارة ولا يتبعه النفس؟ انشراح صدر المؤمن مع كون الأمر الذي ينطلق إليه أيضا لا يقربه من سوء وشر ولا من مخالفة للشريعة، ولا يكون مقابله أقرب إلى التقوى وأقرب إلى الاحتياط في الدين. إذا قامت هذه العلامات فهو علامة الخير، فيمكنه أيضا تكرير الاستخارة مرة بعد أخرى حتى يرى طمأنينة القلب لا هوى النفس، إن النفس قد تتشبه بشيء وتهوى، ولكن العلامة أن يكون لها شيء من حظوظها مسوس فيه، وأظهر ذلك وأجلاه إذا كان في ذلك الأمر قرب من الشبهات أو وقوف على الوقوع في المحرمات أو ترك لشيء من الواجبات ما إلى ذلك. ثبت الله أقدامنا وأخذ بأيدينا، الحمد لله على كل حال. يجمعنا الله إياكم على الخيرات، تباركنا ولكم في دروسنا ومجالسنا وتذاكرنا في الله، ويجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. بارك الله لنا ولكم في شهر ربيع الأول ذكرى ميلاد حبيبنا الأكمل الأجمل، وثبتنا على دربه وسقانا من شربه وجعلنا من أهل قربه في خير ولطف وعافية. ولعل الأسبوع الآتي يكون يوم 13، وفيه مناسبة لدينا في حضرموت في المشهد، ويتلقون الخبر إن كان لم يتأتى في ذلك الأسبوع، ننتظر الأسبوع الذي بعده بالله التوفيق. ثبت الله أقدامنا وجمعنا على الخيرات وبارك فينا ولنا وأسعدنا بأعظم السعادة وهبنا الحسن وزيادة بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.